كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
صدق الله العلي العظيم.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أبي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا علي حجة الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا تسامعت القلوب نداه وتراقت الألباب صوت حماه يا تراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح في عليا فلكم رنت للنور في عليا يا من يسبح كل شيء ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في عليا الشامخات الشم أيضا أوبت منصاعة لله جل ثناه والدود في صم الصخور مقدس رزاقه حقا ولا ينساه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة مستمعينا الأفاضل، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. تأملات في شرح دعاء السماء تستمعون إليها عند 4:19، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:28. استفتاءات تستمعون إليها عند 4:40، ومن ثم نقدم إليكم الحياة الطيبة عند 4:59. من وصايا نهج البلاغة تستمعون إليها عند 5:17، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:31. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 6:13، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:37. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 6:45، وعند 7:10 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. من أجل حياتك تستمعون إليه عند 7:28. شكرا لحسن التواصل والإصغاء، في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نتأمل معا في دعاء السمات الشريف. ووصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا. ولا زال الحديث عن الفقرات التي وردت بعد السؤال السادس، الذي يبدأ بقول الداعي: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب. ووصل بنا الكلام إلى الصورة الرابعة التي صنعتها الحكمة الإلهية بعد خلقة النور والنهار والشمس. وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا. المتأمل عندما يريد أن يستفيد من هذه الفقرة يجد أن في القمر خصوصيات معينة مقابل الشمس، فهو آية الليل مقابل أن الشمس آية النهار، وظهوره بالنور مقابل ظهور الشمس بالضياء. والفرق بحسب هذه الفقرة أن النور يأتي من الغير والضوء يأتي من نفس الشيء، أي أن القمر يستعير نوره من الشمس، بينما الشمس يصدر الضياء من ذاتها من نفسها. إضافة إلى أن مادة القمر تختلف عن مادة الشمس، ولهذا استقلت الفقرات بالكلام والحديث عن خلقة القمر، إضافة إلى مسألة أخيرة أن ظهور القمر مختلف بالقياس إلى ظهور الشمس، فهي ثابتة واضحة في كل يوم تظهر بنفس الشكل، بينما القمر مختلف، ففي أول الشهر هو هلال وفي وسط الشهر هو بدر تمام. وهذه من فوائده الكبيرة لحساب أيام الشهر ولحساب الشهور، وهو قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما. هذه هي الصورة الخامسة التي صنعتها الحكمة الإلهية، أو العجيبة الخامسة التي أبدعتها الحكمة الإلهية. فمقدمات هذه الفقرة تقول: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب. والحديث عن الكواكب حديث مستقل، مما يدل على أنه يختلف في خلقته عن الشمس والقمر، وهذا واضح في ظاهر الفقرة بأن للكواكب خمسة فوائد هي بحسب الأسماء التي سميت بها. وخلقت بها الكواكب، الآن نأتي إلى هذه الفقرات نتعرف على كلماتها، ثم بعد ذلك نأتي إلى الفوائد التي ذكرتها هذه الفقرة. وخلقت بها الكواكب، أي وخلقت بحكمتك الكواكب، وهو غير خلق الشمس والقمر، لكنه يرتبط بهما من حيث الغاية التي أرادتها الحكمة الإلهية من الثلاثة: الشمس والقمر والكواكب. قوله والكواكب فيه إشارة إلى الفلك، هذا بحسب علم الهيئة الذي يجمع الشمس والقمر والكواكب والسيارات، وفيه المسارات المختلفة والمنازل والبروج. وجعلتها، أي شرعت لها قانونها الخاص لتحصل منها الفوائد، فهي نجوم. وجعلتها نجوما، أي كواكب صغيرة، والمنظور إليه إنما هو بالقياس إلى الشمس والقمر. بعد وبروجا، يعني البروج الاثني عشر المشهورة سميت بذلك، والبروج هي القصور العالية، هذا في معاني اللغة. وفي علم الهيئة البروج هي الكواكب، إنما هي للكواكب السيارة كالمنازل لسكانها. ومن معاني البروج التبرج، أي الظهور، وهو الذي تبدو به الكواكب الصغيرة. وأسماء هذه البروج إنما كانت في الكتب العلمية لها أسماء مختلفة، منها أنها البروج هذه الحمل والثور والجوزاء، ويقال الجوزاء التومان وهذه الثلاثة ربيعية، وهنالك البروج الثلاثة الأخرى السرطان والأسد والسنبلة وتسمى أيضا العذراء، وهذه الثلاثة صيفية، والميزان والعقرب والقوس ويسمى القوس أيضا الرامي، وهذه الثلاثة خريفية، والجدي والدلو ويسمى الدلو أيضا ساكب الماء، والحوت ويسمى أيضا السمكتين، وهذه الثلاثة شتوية. وهذه الأسامي أخذت من صور للكواكب ترسمها خطوط وهمية نظر إليها المتأمل فأدرجها وعبر عنها بأنها تكون بهذا الشكل. العموم هذه المعاني وهذه الكلمات التي يثبتها الدعاء الشريف فيها إشارة إلى علوم قديمة، وبحسب بعض التحقيقات إنما أغلب العلوم إنما هي من الأنبياء، إنما هي من الأولياء، وباعتبار أن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين هم الورثة لكل علوم الأنبياء، لذا يتبين لنا أو تكشف لنا هذه الفقرات أن علوم الأنبياء المودعة عند أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين تبرز لنا على شكل هذه الفقرات وعلى شكل هذه الكلمات، وهي التي يمكن أن نستفيد منها في معرفة أو في إثبات هذه العلوم بنحو ما. نسأل الله سبحانه وتعالى، والحديث طويل، أن يوفقنا أن نستفيد من هذه الأدعية بحق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين لما هدانا، وله الشكر على ما أعطانا، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رحمة الله للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مستمعينا أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة عبر أثير إذاعة طهران. أهلا ومرحبا بكم. نستأنف في هذه الحلقة أيها الأكارم تفسير آيات أخرى من سورة الزخرف المباركة، فندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 36 و 37 منها.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
أيها الأكارم، بيّنت الآيات السابقة حال الكفار وغرقهم في زينة الحياة الدنيا، وتبين الآية 36 آثار غرقهم هذا. فمفردة يعشو من العشوة، وهو آفة في العين توجب ضعف الرؤية. هذه الكلمة متى ما وردت متعدية بعن فالمراد بها الإعراض. من آثار الإعراض عن ذكر الله هو الصد عن سبيل الله تعالى، والانحراف العقائدي مع ظن الهداية، وعدم الاتعاظ عند الموعظة، وعدم الإقدام على التوبة لأنه لا يرى انحرافه. مما تعلمنا هاتان الآيتان هو أولا تسلط الشيطان على الإنسان هو بسبب أعمال الإنسان، ثانيا عقوبة الإعراض عن رحمة الله سبحانه هي الوقوع في عبودية الشيطان، ثالثا يسعى الشيطان بجد لكي يصد الإنسان عن طريق الحق، ورابعا الأسوأ من الانحراف العملي الانحراف الفكري. والآن أيها الأفاضل ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 38 و 39 من سورة الزخرف المباركة.
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
إخوة الإيمان، تشير هاتان الآيتان إلى أن المجرمين يتمنون يوم القيامة أن لا يحشروا مع الشياطين، ولكن القرآن الكريم يذكر أنهم في العذاب مشتركون. كما نتعلم من هاتين الآيتين أولا الندم في الدنيا قد يكون مؤثرا ومثمرا، وأما الندم في الآخرة فلا يترتب عليه سوى الحسرة. ثانيا في يوم القيامة وبعد أن تزول الحجب فإن الكثير مما كان محبوبا في هذه الدنيا يصبح أمرا مذموما ينفر منه الناس. ثالثا يحشر الشياطين يوم القيامة مع البشر. ورابعا كون الشيطان هو القرين في يوم القيامة هو عذاب بحد ذاته. أما الآن مستمعين الأكارم نستمع إلى تلاوة الآيات 40 حتى 42 من سورة الزخرف المباركة.
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون.
ما تشير إليه هذه الآيات أيها الأفاضل هو أن قول الحق إنما يكون مؤثرا في إحياء القلوب التي تخاف الله عز وجل لا غير. لذا نقرأ في الآية 70 من سورة ياسين لينذر من كان حيا. كما تشير هذه الآيات إلى أن المراد من الانتقام الإلهي هو هذا العقاب العادل لا الحقد والتشفي الذي يكون غالبا في الانتقام البشري. وأما ما تعلمنا هذه الآيات المباركات أولا إذا لم تتوافر المؤهلات فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله لن يكون مؤثرا في النفوس. ثانيا السبب في كون الإنسان قرينا للشيطان هو الصمم والعمل الباطني. ثالثا عقوبة الكفار سنة من السنن الإلهية. رابعا يظن الكفار أن النبي ما دام بينهم فلا ينزل العذاب، أو أنه متى ما مات النبي فلا من عذاب يأتي. وخامسا زمان نزول العذاب بيد الله عز وجل ولا يكون إلا عن حكمة، سواء أكان ذلك في زمان النبي أو بعد وفاته. أعاذنا الله وإياكم من عذابه وعقابه في الدنيا والآخرة. بهذا إخوتنا الأفاضل وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير آخر من آية الذكر الحكيم، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم في البرية من آثار قدرتي، وفي السماء لآيات لمن عقل. كم في البرية من آثار قدرتي، وفي السماء لآيات لمن عقل. مبينات لمن أضحى له بصر، بنور معرفة الرحمن متحدا. يزجي السحائب والآكام هامدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يعيدها بعد يبس مربعا خضلا. أنشأ برحمته من حبة شجرا، سوى بقدرته من نطفة الرجل مولا. ما العالمون بمحصي حق نعمتي، ولا الملائك في تسبيحهم زجلا. جل المهيمن أن تدرى حقائق، من لا له المثل لا تضرب له مثلا. كم في البرية من آثار قدرتي، وفي السماء لآيات لمن عقل. مبينات لمن أضحى له بصر، بنور معرفة الرحمن متحلا. يزجي السحائب والآكام هامدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يعيدها بعد يبس مربعا خضلا. أنشأ برحمته من حبة شجرا، سوى بقدرته من نطفة الرجل مولا. مولا
تباصرت الأوهام عاجزة، لا يهتدون إلى إدراكه سبلا. مولا
لا يهتدون إلى إدراكه سبلا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، أينما كنتم تحية طيبة لكم، أحييكم وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، كما أرحب بفضيلة الشيخ حامد عاشور معنا في هذه الحلقة من البرنامج.
حياكم الله وحفظكم ورعاكم، وتحية إلى كل المستمعين الكرام.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام أينما كنتم، سلام الله عليكم من جديد. وفي هذه الحلقة من برنامج استفتاءات سنسلط الضوء على أحكام الأغسال. سمحت الشيخ، طبعا هناك العديد من المسائل وردت إلى البرنامج حول أحكام الأغسال. هناك سؤال يقول: هل يجوز لي عندما أغتسل غسل الجنابة أو أسبح في الحمام أن أرجع وألبس نفس ملابسي قبل الجنابة؟ ربما يشير إلى الجنب عن طريق الحرام ربما.
نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية أبين أن المسألة تحمل شقين.
نعم،
تحمل شقين. الشق الأول هو نفس المسألة: هل يجوز لي أن ألبس الملابس التي كانت علي على جسدي حين الجنابة أو قبل الجنابة؟ نفس الملابس لا إشكال في لبسها، سواء كانت نجسة أو ليست بنجسة.
نعم.
إنما محذورها: هل يجوز أن أصلي بهذه الملابس إذا كانت الملابس قد تنجست؟
نعم.
أما نفس لبس النجس جائز، بلى، له آثار سلبية من الآثار التكوينية، هذا أمر آخر. فنفس لبس الملابس التي قد أجنبت فيها والتي كانت قبل الغسل لا إشكال في لبسها، إنما الإشكال إذا كانت الملابس سأصلي بها.
نعم.
أو سأدخل إلى الطواف بها، الطواف الواجب كالإحرام. هذا الشق الأول. أما الشق الثاني، ولعله هو نظر السائل فيما يثار في الأبحاث الفقهية، وهو عرق الجنب من حرام، وهي مسألة فقهية فيها تفصيل ليس الآن مقام ذكر هذا التفصيل. فنفس هذه الثياب وإن كانت الجنابة من حرام أيضا لا إشكال في لبسها، لا إشكال في لبسها بعد الغسل.
لمواقيت الصلاة أو ما شابه ذلك، أكيد بالتأكيد الملابس المنجسة أكيد.
الثياب المتنجسة بغض النظر أنها تنجست من الجنابة أو من غيرها، فليس للجنابة عنوان يوجب الحرمة ويحقق الإشكال في الصلاة فيها.
نعم.
وبتعبير بسيط، لو أن أحد، رجل أو امرأة، قد أجنب واغتسل وطهر موضع النجاسة، فيجوز له الصلاة في هذه الثياب. لو جامع بثياب ولم تتنجس هذه الثياب ولم يصيبها مني أو ما شابه ذلك، فهذه الثياب أيضا يجوز لي أن ألبسها وأن أصلي فيها.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ على هذه الإجابة الوافية والكافية. سمحت الشيخ، هناك مسألة أخرى تقول: هل يجب تجفيف الشعر والجسم عند الغسل الواجب أو قبل الغسل الواجب؟
المقصود من المسألة أحد احتمالين.
نعم.
الاحتمال الأول، ونجيب بالاحتمالين لليقين أن يكون السائل يقصد أحد الاحتمالين. الاحتمال الأول وهو الذي يذكره بعض الأعلام والمحدثين، ومنهم أيضا يشير إلى ذلك السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
بعد الوضوء وبعد الغسل، والمسألة تذكر في الوضوء، هل يجوز أن أجفف ماء الوضوء ويلحقونها بعضهم أيضا في الغسل، باعتبار أن هذه المسألة فيها الكراهة وفي الاستحباب أنه يستحب عدم التجفيف أو يكره التجفيف للماء بعد لماء الوضوء بعد الانتهاء منه. هذا الاحتمال الأول للمسألة، فهو يجوز أن أجفف شعري وأن أجفف ماء الوضوء وماء الغسل بعد الغسل. أما الاحتمال الثاني وهو الظاهر من خلال صياغة السؤال، هل يجب علي أن أجفف مواضع الغسل قبل أن أغتسل؟
نعم.
بالنسبة إلى الوضوء كما مر في هذا البرنامج المبارك، يجب أن أجفف مواضع المسح والغسل، فلا يكون البلل الموجود في الأعضاء هو أكثر من البلل الذي سوف أنزله على أعضاء الغسل أو مواضع المسح. أما في الغسل فالمسألة مريحة، فيمكن لي أن أغتسل وبدني مبلل.
نعم.
بل ولكي أعطي للمسألة جانبا عمليا، أن أسبح وبعد السباحة مباشرة وبدون تجفيف أن أغتسل. بل أكثر من ذلك، لو كنت في بحر أو كنت في بركة ماء وخرجت وأردت أن أغتسل الغسل الترتيبي بلا فاصلة وبدون حاجة إلى أن أجفف بدني، يجوز لي أن أغتسل وبدني مبلل ورطب.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل ثم نواصل. مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، وفضيلة الشيخ حامد عاشور معنا في هذه الحلقة. سمحت الشيخ، يعني هناك مسألة أخرى أيضا في الأغسال، تقول المسألة: ما حكم الماء الساقط أثناء الغسل الواجب وخاصة غسل الجنابة، وهل هو طاهر أم لا؟
المسألة في الواقع أصلها الماء الذي استعمل في رفع الحدث والماء الذي استعمل في رفع الخبث. أما بالنسبة للماء المستعمل في رفع الخبث يسمى بالغسالة، وهذه الغسالة عند السيد الإمام رضوان الله عليه وباقي الفقهاء هي نجس مطلقا. والمقصود الماء المستعمل في رفع الخبث الذي أطهر به النجاسات. الماء الذي يستعمل في رفع الحدث، والحدث نوعان: الحدث الأصغر والذي يرتفع عن طريق الوضوء، والحدث الأكبر. بلا خلاف أن المستعمل في رفع الحدث الأكبر أيضا طاهر، وهنا نضيف القيد الذي يذكرونه أن الماء مرة يكون طاهرا وليس بمطهر. فالماء الذي يستعمل في رفع الحدث الأكبر وهو الغسل طاهر ومطهر. بل لكي تتضح المسألة أكثر، أنه يرفع الخبث ويرفع الحدث، وإن كان تعبير السيد الإمام رضوان الله عليه حينما ذكر مسألة الحدث الأكبر قال: بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك مسألة أخرى تقول: هل الغسل يشمل الأعضاء الظاهرية فقط من الجسم؟ مثلا أتصور هنا المسألة تشير إلى الأجزاء الباطنية من الجسم، ويسأل بالضبط عن كيفية غسل أظافر اليد من الجهة السفلية في الغسل الواجب. هناك كيف يتعامل الفقهاء مع هذه المسألة؟
بداية، كي لا نقع في الإفراط أو التفريط بين التساهل في الأحكام الشرعية وبين الوسوسة التي يصاب بها البعض من خلال الفهم الخاطئ للأحكام الشرعية، ما هو الواجب وما هو الغير واجب؟ الواجب في الغسل هو غسل ظاهر البدن من الرأس حتى أخمص القدمين، ويستثني الفقهاء في هذه المسألة كما ينص السيد الإمام رضوان الله عليه بقوله: لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين كالأنف وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق، أي إذا كنت قد أطبقت شفتي فما خلف الانطباق لا يظهر للرائي، هذا لا يجب غسله. كذلك أيضا لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف، وهي التي تكون موضع الحلقة سواء كانت فيها حلقة أو ليس فيها حلقة. بالنسبة إلى الأظافر، وهي المسألة التي قد سئلت، هذه الأظافر باطن ما بين الإصبع، ما بين رأس الإصبع والأظفر، فإنه من الباطن، فإنه بحكم الباطن لا يجب علي أن أوصل ذلك. لذلك لو كانت بعض الأوساخ، بعض الأوساخ يقول السيد الإمام لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظافر. بلى، متى يجب؟ إذا كان معدودا من الظاهر، بحيث أنه لو قلمت كما يقول السيد، كما أنه لو قص أظافره فصار ما تحته ظاهرا، هنا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
تكون عازلة، المقصود هنا
تكون مانعة من وصول الماء إليها. فإذا المسألة بختامها، كي لا نكون بين الوسوسة وبين التساهل في الحكم، يقول في المسألة الخامسة في تحرير الوسيلة: لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظافر إلا ما كان معدودا من الظاهر، فإذا كان معدودا من الظاهر وجب إزالته الذي تحت الأظافر. والمعيار: لو قصصت أظفري أصبح ذلك ظاهرا، فهذا يجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يعني يقول: إذا لم أتأكد من أن الماء قد وصل إلى جميع بدني وقد بنيت على أنه أتى على جسمي كله، علما بأني قد قمت بغسل جميع بدني، فما حكم أعمالي؟
أعود وأقول لعله هذه من الأسئلة التي فيها شيء من الوسوسة ظاهرا.
أعوذ بالله من الوسوس.
المسألة يسيرة، ولكي أختصر الوقت أقول ما نص عليه السيد الإمام رضوان الله عليه في المسألة الثالثة: لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعدما خرج شك في أنه اغتسل أم لا، الحكم هو التالي: بنى على العدم. وأما لو علم أنه اغتسل ولكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة. هناك احتمالان يضعهما السيد الإمام. يقول: إذا ذهب إلى الحمام لكي يغتسل وبعد خروجه شك هل اغتسل أو لم يغتسل، هنا يعود فيحرز أنه عليه الإتيان بالغسل. لكن لو ذهب إلى الحمام واغتسل وبعد أن خرج شك هل أن غسله صحيح أم ليس بصحيح، هنا يبني على الصحة ولا يعيد الغسل.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حامد عاشور على هذه الإجابات الشاملة والكافية، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستودعكم الله وإلى اللقاء.
أرجوك ربي بالثقلين بالذكر بالنور المبين بكتابك الحبر المبين بعليم. والحسن حبهم جنة لمن تمنى حبهم جنة لمن تمنى حبهم جنة لمن تمنى أن ينجو من حر من كل مكنون يرفع لي درجات في كل حين يا عالم الخفيات من كل مكنون يرفع لي درجات في كل حين يا منزل الآيات للحق تهدي اقبل عبادتي وأصلح ديني يا ضامن الإجابة فضلك يؤويني بحق سادتي آل ياسين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين أدعوك ربي كما
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم